بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعلم الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب الاعتكاف. والاعتكاف باب يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الصيام، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولما كان هديه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف طلبا لليلة القدر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان المبارك، ثم نزل عليه جبريل فأخبره أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة. ولذلك ربط العلماء رحمهم الله بين باب ليلة القدر وباب الاعتكاف، لأن المقصود من الاعتكاف طلب هذه الليلة المباركة كما هو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب ليلة القدر. والاعتكاف مأخوذ من قولهم: عكف على الشيء يعتكف اعتكافا إذا لزمه وحبس نفسه عنده، سواء كان ذلك الشيء الذي اعتكف الإنسان عنده خيرا أو شرا. ولذلك قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يندب قومه بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مع أن عكوفهم يعتبر نوعا من الذنوب كما هو معلوم. ولذلك قال العلماء إن لفظة الاعتكاف في اللغة تطلق على الشيء على لزوم الشيء المباح والشيء المحرم. والاعتكاف في عرف الشرع له معنى مخصوص، وكل من أراد أن يعتكف لا بد أن يكون على علم بهذا المراد، حتى يكون اعتكافه على الوجه المعتبر شرعا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في تعريف الاعتكاف شرعا: هو لزوم شخص مخصوص لموضع مخصوص على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. لزوم شخص مخصوص، الشخص يشمل الذكر والأنثى، فيجوز الاعتكاف من الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف نساؤه، فلم ينكر صلوات الله وسلامه عليهن الاعتكاف. ولذلك ذهب العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا إلى مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء على حد سواء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها إلا إذا غلب على ظنها سلامتها من الفتنة، فحينئذ يشرع لها الخروج إلى المساجد والاعتكاف فيها تأسيا بهذا الهدي الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. أما إذا غلب على ظن المرأة أنها تفتن في دينها أو تفتن غيرها بالنظر إليها فإنه لا يجوز لها أن تعرض نفسها أو تعرض غيرها للفتنة. وقولهم لزوم شخص مخصوص هو البالغ العاقل، فلا يصح الاعتكاف إلا من البالغ العاقل. أما المجنون فإنه لا يصح اعتكافه. واختلف العلماء رحمهم الله في الإنسان إذا أغمي عليه هل يلحق بالمجنون أو بالنائم، فإن قيل يلحق بالمجنون انقطع اعتكافه ووجب عليه أن يستأنف النية إذا أفاق من الإغماء. وأما إذا قيل إن حكمه حكم النائم فلا إشكال، حينئذ يعتبر مفيقا ويبني على ما مضى من الاعتكاف. أما قولهم من شخص مخصوص على في موضع مخصوص للاعتكاف مواضع مخصوصة وهي المساجد، ولا يخلو المسجد من حالتين، إما أن يكون مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجمعة، وإما أن يكون مسجد جماعة لا جمعة فيه. وأفضل ما يكون الاعتكاف وأشرف ما يكون إذا كان في الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، أعني مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وأفضل هذه الثلاث المساجد المسجد الحرام، لأن الله عز وجل جعل فيه فضيلتين لا تكون في مسجد سواه، فإذا اعتكف الإنسان في المسجد الحرام أصاب هاتين الفضيلتين العظيمتين. أما الفضيلة الأولى فلأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة فيه على مسجده بمئة، والصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه أفضل من غيره من المساجد بألف، فأصبحت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. يستوي في ذلك أن يصلي الإنسان النافلة أو يصلي الفريضة، فكل صلاة وقعت في المسجد الحرام فهي بمئة ألف، سواء كان ذلك في البناء القديم أو كان في البناء الجديد، وتختص المضاعفة بالبناء. أما إذا كان الإنسان خارج المسجد فأصح القولين مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الصلاة في مكة من غير مسجد الكعبة لا تضعف بمئة ألف، وحمل المسجد الحرام على كل مكة حمل مجازي لا يصح الحمل عليه إلا بدليل. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر فضل الصلاة قال: ومسجد الكعبة. وهذا تخصيص، وما استدل به من قال بالعموم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحديبية يدخل إلى حدود الحرم هو كما قال العلماء استدلال فيه نظر، لأن دخوله إلى أرض الحرم لكونها أشرف وأفضل عند الله عز وجل من أرض الحديبية التي لا حرمة لها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لفضل هذا المكان الذي رفعه الله على غيره بالحرمة. فالمقصود أن الاعتكاف في المسجد الحرام له هذه الفضيلة والمنقبة، ويشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه الذي يقول إن التفضيل يختص بالفريضة دون النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك في قيام شهر رمضان حينما صلى بالناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته فيما سواه إلا المكتوبة، مع أنهم كانوا يصلون واجتمعت لهم ثلاث فضائل: فضيلة المكان في المسجد، وفضيلة الزمان في قيام الليل، وفضيلة الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي وصلاة النكرة. والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة تفيد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص هذا العموم الذي تفيده هذه اللفظة. هذه هي الفضيلة الأولى: مضاعفة الصلوات لمن صلى. فالمعتكف إذا اعتكف في بيت الله الحرام أصاب هذه الفضيلة الشريفة المنيفة. الفضيلة الثانية: فضيلة الطواف بالبيت الحرام، وهي فضيلة تختص بالمسجد الحرام ولا يلتحق به شيء سواه. فإذا اعتكف الإنسان في مسجد الكعبة حصل هاتين الفضيلتين العظيمتين، وكفى بهما فضيلة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن أفضل ما يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يقتضي تفضيل الاعتكاف في المدينة على الاعتكاف في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على السكنى والجوار. وفرق بين فضيلة السكنى والجوار المخصصة لعموم فضل مكة من كل الوجوه. ولذلك لا شك أن الاعتكاف بمكة أفضل. وهنا مسألة قررها العلماء، وهي أن لو أن إنسانا نذر وقال: لله علي أن أعتكف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمسجد الأقصى، أو بغيرهما من المساجد، فإنه يجزيه أن يعتكف بالمسجد الحرام، لأنه يحصل فضيلة المسجد النبوي وزيادة. وهكذا لو نذر الاعتكاف في مسجد بيت الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من نذر أن يعتكف ببيت المقدس أن يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في ذلك أن المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة، فهو يحصل فضيلة المسجد وزيادة، وذلك بأضعافها كما هو واضح وظاهر. وكذلك الحال بالنسبة للمسجد الحرام. هذه المساجد الثلاثة الاعتكاف فيها أفضل من الاعتكاف في غيرها، وهي مرتبة على الثلاث المراتب: أولها مسجد الكعبة، وثانيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها المسجد الأقصى. وأما إذا نوى الإنسان الاعتكاف في غيرهما من غيرها من المساجد فللعلماء وجهان مشهوران: هل يجوز للإنسان أن يعتكف بغير هذه المساجد الثلاثة؟ فجماهير السلف والخلف، ومنهم فقهاء الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة وداود الظاهري رحمة الله على الجميع، أنه يجوز للإنسان أن يعتكف في غير هذه المساجد الثلاثة من حيث الجملة. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بالمنع من الاعتكاف في غير مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده وعلى القول بحسنه وثبوته، فإنه معارض بالآية الكريمة في قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والقاعدة أن ما أطلقه الكتاب يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ثم نظرنا في الحديث فوجدناه يحتمل وجهين: الوجه الأول الاعتكاف كامل يحصل الإنسان فيه أفضل درجات الاعتكاف، والوجه الثاني أن يقال الاعتكاف صحيح. فلما تردد بين هذين الوجهين وجب صرفه إلى الوجه الذي يتناسب مع نص القرآن المطلق. ولذلك ذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم إلى مشروعية الاعتكاف في المساجد كلها من حيث الجملة، وأن الاعتكاف لا يختص بهذه المساجد الثلاثة وحدها. وهنا مسألة ثانية: لو أن إنسانا أراد، لو قلنا بجواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، فإن غير المساجد الثلاثة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة والجماعة، والحالة الثانية أن يكون مسجد جماعة لا جمعة فيه. فإن كان هذا المسجد مسجد جمعة وجماعة فجمهور العلماء فالذين يقولون بجواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كلهم يقول بجواز الاعتكاف فيه. واختلفوا هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وذلك على قولين مشهورين. فقال طائفة من العلماء لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، قالوا لأنه إذا اعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة فإنه سيخرج من مسجده، وذلك قد يؤدي إلى بطلان اعتكافه لأنه غير ملتزم بالمسجد الذي اعتكف فيه. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإذا أذن للجمعة جاز له أن يخرج لأنه مأمور بالسعي للجمعة، فيعتبر ذلك مستثنى من الأصل وهو لزوم المسجد بالاعتكاف. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ينبغي للإنسان أن ينوي اعتكاف العشر الأواخر في مسجد لا تقام فيه الجمعة، ولكن ينوي أياما غير الجمعة لا حرج عليه في ذلك. مثال ذلك: لو نوى أن يعتكف ثلاثة أيام كالسبت والأحد والاثنين دون أن تكون فيها الجمعة جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا جمعة فيه، وذلك لأن المحظور غير موجود. أما إذا نوى اعتكاف أسبوع كامل أو العشر كاملة، أو نوى اعتكاف بداية نصف العشر وكانت فيها جمعة، فإنه لا ينبغي له أن يعتكف في غير مسجد لا تقام فيه الجمعة. يقول العلماء: الاعتكاف لزوم شخص مخصوص لموضع مخصوص على هيئة مخصوصة، وهيئة الاعتكاف أن يلتزم المسجد ويحبس نفسه في ذلك المسجد ولا يخرج فيه، ويعمر ذلك الوقت بذكر الله جل وعلا من تلاوة القرآن والصلاة ونحن ذلك مما هو قربة لله جل وعلا، لأنه هو المقصود من الاعتكاف أن يعمر المعتكف وقته بطاعة الله جل وعلا وذكره. وقولهم على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الاعتكاف لا يصح بدون نية. فلو أن إنسانا دخل المسجد في العشر الأواخر أو داخل رمضان وكان مقصوده أن يذكر الله في ذلك المسجد، فجلس ذاكرا لله مصليا في المسجد يوما كاملا، فإنه لا يعتبر معتكفا إلا إذا كانت نيته عند الدخول. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن دخل المسجد ولم ينوي الاعتكاف فإنه لا يكون له الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اعتبار الأعمال الشرعية وصحتها موقوف على النية. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على طلب نية الاعتكاف، وينبغي أن تكون النية مصاحبة للإنسان عند دخوله للمسجد، وذلك لأن الأصل في ذلك الدخول أن يقصد منه الاعتكاف. ولا يشكل على هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده وذلك قبل غروب الشمس، ودخوله للمعتكف بعد الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع منه أن يكون قد نوى قبل دخوله ثم بعد ذلك دخل معتكفه في داخل المسجد. ولا يقيد هذا الأصل، لأن المقصود من الاعتكاف عمارة الوقت الذي يقضيه الإنسان داخل المسجد. هذا الاعتكاف شرعه الله عز وجل بكتابه وبلسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبفعله وبإقراره. وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته. ومن ثم قال بعض العلماء إن الاعتكاف شرع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: من كان قد اعتكف معي فليعتكف، أي العشر الأواخر الباقية من شهر رمضان. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما فاته الاعتكاف في رمضان من الرمضانات قضاه صلوات الله وسلامه عليه في شوال، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبدليل الكتاب والسنة أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الاعتكاف عبادة مشروعة يثاب فاعلها، ولا تعتبر واجبة على الإنسان إلا إذا أوجبها بالنذر، كأن يقول لله: علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو يقول لله: علي أن أعتكف يوما أو يومين أو نحو ذلك. ولذلك قالوا: الاعتكاف سنة يجب بالنذر، أي يجب على المكلف ويلزمه إذا نذره، وأما إذا لم ينذره فإنه لا يجب عليه. هذه العبادة الجليلة شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبهديه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل فيها خيرا كثيرا. ولذلك يعتبر الاعتكاف نوعا من أنواع المجاهدة، لأن المسلم يجاهد فيه نفسه، وذلك بحبس جسده في داخل هذا في داخل المسجد، ويحبسها على أفضل الأشياء وأحبها إلى الله تبارك وتعالى من تلاوة القرآن وذكر الله والاستغفار وغير ذلك من الأذكار مع الصلاة ونحو ذلك من العبادات الجميلة العظيمة. فإن وقع اعتكاف المعتكف في شهر رمضان فقد اجتمعت له عبادة العبادات، وذلك بصيام النهار وقيام الليل وحبس الجسد في داخل المسجد، ولذلك لا يوفق لهذه العبادة العظيمة الجميلة إلا من أحبه الله جل وعلا وأراد به خيرا. والغالب في المؤمن الموفق لهذه العبادة إذا أدى حقها وقام بها على وجهها أن يجعلها الله عز وجل له سببا في انشراح الصدر وطمأنينة النفس، وقد تكون سببا في سعادة العمر. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على اعتكافه إلا خرج من اعتكافه بعبادة أو عبادات أو طاعات لله جل وعلا. فمنهم من يخرج من المعتكف بصيام النهار وقيام الليل، ومنهم من يخرج من المعتكف بحب الصلاة والإكثار من النوافل حتى يعلق الله قلبه بعبادة الصلاة فتعمر أوقاته بها، ومنهم من يخرج منها بحب تلاوة القرآن وتدبر آياته والانتفاع بمواعظه فينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، ومنهم من يخرج من الاعتكاف بقوة الصبر والتحمل لطاعة الله جل وعلا. ولذلك يعتبر الاعتكاف مدرسة للجهاد والصبر، حينما يقصر الإنسان نفسه ويقهرها وينتصر عليها بحبسها على طاعة الله ومرضاة الله ومحبة الله. ولا شك أن هذه العبادة تتطلب من صاحبها أن يلتزم بآدابها وأن يرعى ما لها من حقوقها، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يجد حسن العاقبة في الاعتكاف إلا إذا أداه على أتم الوجوه وأكملها. فإذا كان صوام النهار قوام الليل مديم التلاوة لكتاب الله عز وجل مديم الخضوع والخشوع والبكاء تراق منه الدموع لله جل وعلا، فإنه يكون أسعد الناس بنيل خير هذه العبادة العظيمة. أما إذا أضاع أوقاتها واتخذها مقية لجمع الأصحاب والأحباب والتحدث معهم في فضول الدنيا لربما خرج من اعتكافه قاسي القلب والعياذ بالله، وكان خيرا له ألا يعتكف لما قد تشتمل عليه تلك المجالس من الغيبة والنميمة في أشرف البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد. فلذلك حرم كثير من الناس فضل هذه العبادة الجميلة العظيمة حينما ضيعوا آدابها واستخفوا بحقوقها. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعتكف أن يحصل آداب الاعتكاف، وأول أدب ينبغي للمعتكف أن يكون عليه الأدب مع الله جل وعلا بالإخلاص. فإذا عزم الإنسان على الاعتكاف فإنه ينبغي عليه أن يعتكف وهو يقصد القربة والطاعة لله جل وعلا، فيخرج من بيته إلى مسجده وليس في قلبه إلا الله جل وعلا، ولو كان بيده ألا تراه عين ولا تسمع به أذن لفعل من حبه لإخلاص عمل لله جل وعلا. فإن رمقته عين أو سمعت به أذن تذمر لفوات خير الإخلاص عليه عنه. فلذلك خير الآداب وأعظمها أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا. وينبغي للمؤمن الموفق إذا أراد أن يعظم الله أجره في اعتكافه وأن يعلي درجته بعبادته أن يخرج أن يفعل جميع الطاعات في اعتكافه ولا يصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. فتقع عباداته وأذكاره وخشوعه ودموعه خالصة لله ليس فيها لأحد سواه حظ ولا نصيب. أما الأدب الثاني فترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا سبيل إلى الفلاح والنجاح والربح والصلاح إلا بالسير على نهجه والالتزام لهديه. فقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا دخلت عليه العشر وأراد أن يعتكف شد مئزره وأحيا ليله قائما بين يدي الله جل وعلا. فإذا أراد الإنسان أن يعتكف ترسم هذا الهدي بكثرة الجد والاجتهاد في قيام الليل فتنتصب قدمه مع القائمين ويلهج لسانه مع التالين الذاكرين وتذرف عينه مع الدامعين الخاشعين. كل ذلك طلبا للفوز بمرضات الله رب العالمين. وكلما حصل الإنسان وحرص على أن تكون أوقاته في ذكر الله جل وعلا وشكره كلما خرج من المعتكف وقد ثقل الله ميزانه من الحسنات وكفر عنه الخطيئات والسيئات. وذلك لعظيم ما يكون منه من جهاد النفس. وقد أخبر الله جل وعلا أنه قرن الفلاح والهداية بالجهاد فقال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال العلماء والذين جاهدوا فينا لفظ عام يشمل جهاد النفس وجهاد البدن. فمن الجهاد الذي يوفق الله صاحبه لهداية السبل جهاد النفس في الاعتكاف بعمارة الوقت بطاعة الله جل وعلا وذكره وشكره. وينبغي على المعتكف أن يصون لسانه عن الغيبة والنميمة وكذلك عن فضول الأحاديث. وكان السلف الصالح رحمهم الله ينهون عن فضول الأحاديث كما ينهون عن حرامها كل ذلك خوفا من الوقوع فيما لا يحمد ذكره من الأقوال التي لا يحبها الله جل وعلا. وينبغي على المعتكف أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه وأن يستديم المحافظة على طاعة الله جل وعلا وذكره وشكره. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لاتباع السنة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الاعتكاف وجوازه، فناسب أن يستفتح المصنف رحمه الله به باب الاعتكاف. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر. قولها كان يعتكف في العشر، تقدم أن لفظة كان تقتضي الدوام والاستمرار في قول طائفة من العلماء من الأصوليين رحمة الله عليهم. ولذلك كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم للعشر الأواخر مداوما عليه، ولكن لم يكن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر للعشر الأواخر، وإنما اعتكف قبلها العشر الأوسط. فلما اعتكف العشر الوسطى وأراد أن يخرج يوم 20 من معتكفه جاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلبه أمامك، أي إن ليلة القدر التي تطلبها هي أمامك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين اعتكفوا معه أن يلزموا المعتكف وأن يبقوا العشر الأواخر، ثم استمر صلوات الله وسلامه عليه على اعتكاف العشر. وهذه العشر اختارها الله جل وعلا من بين سائر أيام السنة ولياليها، وأقسم الله جل وعلا بها في كتابه في قوله: وليال عشر. ولذلك قال العلماء: إن الله اختار من الليالي ليال العشر الأواخر من شهر رمضان. ولذلك قال العلماء: الأفضل للمعتكف أن تكون عبادته بالليل أقوى من عبادته بالنهار. فمن اعتكف العشر الأواخر فالسنة أن يكون اجتهاده في العبادة في الليل أكثر من النهار، لأن الله عز وجل فضل ليالي العشر على أيامها، وفضلها في ليلة القدر وهي في الليل دون النهار. وقولها يعتكف في العشر الأواخر المراد جميع العشر، وليس المراد بعض عشر بعض العشر الأواخر. ثم ذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله المعتكف بعد صلاة الغداء، وهذا هو أحد قولي العلماء رحمهم الله أن من نوى الاعتكاف يدخل بعد صلاة الغداة من صبيحة ليلتها. وذهب طائفة من العلماء وهو الصحيح إلى أنه يدخل المعتكف يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس آخر يوم من العشر الوسطى، وهو يوم 20. فمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو نوى اعتكاف العشر الأواخر فإنه يبتدئ اعتكافه وذلك قبل غروب شمس آخر يوم من العشر الوسطى. فإذا كان يوم 20 ودنت الشمس للغروب فقبل الغروب ولو بلحظة يدخل إلى معتكفه، لأنه بغروب الشمس تبدأ ليلة 21. وأما الفجر فإنه قد مضت ليلة 21. ولذلك السنة التي وردت عن أبي سعيد وغيره من دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس هو أصح الأقوال. وأما حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا فيجاب عنه أن الدخول دخولين، أن الدخول دخولان، دخول إلى المسجد ودخول إلى القبة التي نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم بداخل مسجده، فدخل صلوات الله وسلامه عليه المسجد قبل الغروب كما هو ظاهر الحديث المعارض لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو الأصل. فإن الأصل في ليلة 21 أنها تبتدئ بمغيب شمس يوم 21، ولذلك لا يدخل بعد فجرها، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء المراد به الدخول إلى القبة التركية التي كانت له عليه الصلاة والسلام يعتكف فيها داخل مسجده.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة من بعض الإخوة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ظاهر الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب عامتها في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان، فهل الذي يعتكف في غير رمضان يسمى اعتكافا ويعتبر فعله هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة حاصلها هل يجوز للمعتكف أن يعتكف في غير رمضان؟ الجواب نعم، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه فاته اعتكاف العشر الأواخر في رمضان فقضاها من شوال. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على أن الاعتكاف لا يختص برمضان، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لأنه كان يحب فعل الشيء ويتركه مخافة أن يفترض على الأمة. واختار رمضان لأنه أشرف الأزمنة وأحبها إلى الله جل وعلا، وهذا لا يمنع من جواز اعتكاف غير رمضان كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نذر عمر الاعتكاف أجاز له الاعتكاف في غير رمضان ولم يقيده برمضان. فالمقصود أن قول جماهير السلف والخلف على أن الاعتكاف لا يختص برمضان وأن رمضان وغيره في الجواز على حد سواء، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل يصح اعتكاف العشر إذا تأخر الإنسان أول العشر ثانيات يوم 21 أو 22؟
يبتدئ الاعتكاف كما قلنا قبل غروب شمس آخر يوم من الأيام من العشر الوسطى، فإذا زالت شمس يوم 20 من الغروب يدخل الإنسان، لأن ليلة 21 تمامها وكمالها أن تمسك جزءا قليلا من النهار، والدليل على ذلك قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل تمام النهار بإمساك جزء من الليل، كذلك تمام الليل لا يكون إلا بإمساك جزء من النهار. وهذا أصل أشار إليه العلماء رحمهم الله، وهو مستنبط من آية الصيام. فالأصل في الإنسان إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20 أو على غروبها، ثم بعد ذلك يستمر اعتكافه، وهذا على أصح القولين كما قلنا، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا سائل يقول: ذكر في الأحاديث أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من مسجد سواه، فكيف يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل؟
نعم، هذا الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الاعتكاف بمسجد مكة إلا بالسفر، وقد كان يترك الجهاد، وقال إن وذكر عن أصحابه أنهم لا يحبون أن يتخلفوا، قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت ألا أتخلف عن سرية أو غزوة تغزو، ثم ذكر أن أصحابه لا يحبون فراقه، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يحب أن يشق عليهم، فتركه للذهاب إلى مكة إنما هو مخافة المشقة، مع أن مكة لم تستقر إلا في السنة العاشرة، حيث ذهبت عنها معالم الوثنية وأصبحت على أحسن ما تكون من حال. فلا مانع أن السنوات التي سبقت خلوها من الشرك والأوثان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الاعتكاف لهذا، مع أن الأقوى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاعتكاف بمسجد مكة إلا بتكلف ومشقة، ولو فعل ذلك لشق على أمته. تصوروا لو أنه سافر إلى مكة كيف يكون حال الناس اليوم؟ كان ما أحد يرتاح بالاعتكاف إلا في مكة، وكان أهل المدينة يقولون لا نرتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في المدينة إذا نذهب إلى مكة، ويقول غير أهل المدينة إذا كانت المدينة الصلاة فيها بألف صلاة ويخرج عنها أهله فمن باب أولى غيرهم، ماذا يحصل في مكة؟ فلذلك يحصل للناس من الحرج والضيق ما الله به عليه. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه وهو الرحمة المهداة واليسر للعسر، كان يترك العمل مخافة أن يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول لو أن امرأة نذرت اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان في عامها، وفي بداية الشهر مات زوجها، فلو اعتدت زفات الاعتكاف. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول لو أن امرأة نذرت اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان في عامها، وفي بداية الشهر مات زوجها، فلو اعتدت زفات الاعتكاف، فهل تعتد وتقضي الاعتكاف في رمضان القادم؟ لو أن امرأة نذرت اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان في عامها، وفي بداية الشهر مات زوجها، فلو اعتدت زفات الاعتكاف، فهل تعتد وتقضي الاعتكاف في رمضان في رمضان القادم؟ وكذلك إن مات زوجها وهي في أثناء الاعتكاف، فما الحكم في ذلك؟
أما إذا بلغها خبر الوفاة وهي في داخل المعتكف فهذا أهون مما إذا نذرت الاعتكاف ومات زوجها قبل أن تدخل المعتكف. فإن كان قد بلغها الخبر وهي في الاعتكاف، فالذي يظهر من فتاوى السلف تقديم العبادة الواجبة التي تلبست بها المحتجة على غير الواجب على غيرها وهو الحجاب. ويشهد لذلك أن الصحابة اختلفوا في المرأة تخرج للعمرة فيبلغها خبر وفاة زوجها وهي في العمرة، فمذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطائفا من الصحابة أنها تمضي لعمرتها وأنها لا تقطعها، فقدموا العبادة الواجبة التي تلبست بها المحتجة على الحجاج. وأما إذا كان قبل الحجاج فيبقى النظر في لزوم المحتجة لبيتها، فلما كان في الشرع أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها، وقلنا إن والنذر في الأصل واجب يستقيم أن يقال إنه يستثنى من لزوم بيتها هذا الواجب العارف، وإن قلنا إن عبادة الحجاب عبادة متصلة واجبة ويلزمها القيام بها، فإنه يمكنها الخروج من نذرها بكفارة اليمين وأداء حجابها على أتم الوجوه، وهذا الوجه الأخير وأصح وأقوى، لأن الحجاب لا يمكن تداركه إذا فات، ونذر الاعتكاف يمكن تداركه بالكفارة، فالذي يظهر أنها تكفر عن نذرها وتبقى في حجابها، والله تعالى أعلم. لا ما تخوي، إذا كان النذر مخصص بأيام مخصوصة فإنه يفوت بفواتها، أما إذا كان نذرا مطلقا أو قالت مثلا أنا أعتكف العشر الأواخر من رمضان وأطلقت ولم تخصص هذا رمضان، فيستقيم أن تقضي في السنة القادمة. أما لو قالت بالله علي أنا أعتكف هذه العشر من هذا الشهر، فأنا أعتكف العشر الأواخر من هذا الشهر، فإن غيره لا يقوم مقامه، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا دخل المسجد حيث يقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه؟
هذه المسألة ذات الشقين، الشق الأول هل يجوز الاعتكاف المدة القصيرة الخالية من الصوم والتي لا تبلغ يوما كاملا، كأن يدخل الإنسان بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو في الضحى وينوي أن يعتكف إلى صلاة الظهر، أو يعتكف مدة بقائه فيه، فأصح القولين جواز ذلك، وذلك لإطلاق النصوص. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد الاعتكاف في يوم كامل أو جزء اليوم، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. لكن المسألة الثانية التلفظ بالنية، وهو بدعة وحدث، والصحيح وهو قول الجمهور خلافا للشافعية أن النية لا يتلفظ بها وأن محلها القلب. فمن دخل المسجد وفي نيته أن يلزم المسجد ويعتكف فيه الساعة أو اليوم أو نصف اليوم فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ لأن الحديث الأول يشتمل على عدم صلاحية الصلاة، وأن الحديث الآخر يشتمل على صحة الاعتكاف مع عدم كمال الأجر، مع أن الحديثين يشتملان على النهي.
ما رأيك في قوله لا إيمان لمن لا أمانة له؟ هل تنفي الإيمان بالكلية؟ هل تنفي صحة الإيمان؟ هذه نصوص وردت على أوجه، تارة تكون خالية فيها من المعارض، وتارة تكون فيها معارضة بغيرها. فخذها قاعدة: إذا ورد النفي المسلط على الحقيقة الشرعية سالما من المعارض وجب حمله على الصحة حتى يدل الدليل على الكمال، وإن ورد النفي المسلط على الحقيقة الشرعية كما ذكرت في السؤال لا صلاة لا اعتكاف لا إيمان لا صيام، كل ذلك إذا ورد وقد وجد ما عارضه أو ما يعارضه فإنه يجمع بين النصين بحمل الأول الذي فيه النفي على نفي الكمال، وحمل الثاني على دليل الجواز أو على حكم الجواز، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا سائل يقول: هل إذا طلبت زوجتي الذهاب معي للحرم ومنعتها يكون منعي داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟
هذا فيه تفصيل: النساء يختلفن والمساجد تختلف والطرق إلى المساجد تختلف. فإن كان الإنسان يخاف على أهل الفتنة دون غيرة مبالغ فيها فهذا له الحق في المنع، كأن يرى الفساد في الطريق إلى المسجد، أو يخشى على المرأة أن تشتم غيرها، المرأة صالحة ودينة ولكن يخشى على غيرها أن يشتم بها، أو يخشى أن تخالط بعض النساء في المسجد الحي ويعرف أنهن نساء غير صالحات يأتينا المسجد وقد يسبنا النساء على أزواجهن، وهذا يقع أن النساء يختلفن والأحوال تختلف. فالمقصود إذا كان المنع لموجب شرعي وقصد به الزوج صيانة المرأة والحفاظ على دينها فهو مأجور غير معذور، وينبغي على المرأة أن تسمع له وتطيع. وإذا قال الزوج لزوجته الزمي بيتك فيجب عليها أن تسكت وأن لا تراجع، فإن بعض النساء تأخذ وتعطي مع زوجها وهذا لا ينبغي. فإن الأصل في الزوج أنه إذا منعها أن يمنعها لمصلحة، وهو يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. أما أن تأخذ المرأة في الجدال معه والنقاش وربما تتهم بأنه يعني يمنعها من خير دينها فهذا لا ينبغي. ينبغي على المرأة أن تتقي الله في بعلها وأن تسمع له وتطيع. وهكذا الحكم في كل أمر يجوز للزوج أن يمنع زوجته فيه، فلا يجوز للمرأة أن تكثر الجدال والمراء، فذلك كله من أفيان الزوج وأذية الزوج. الأصل في الزوج خاصة إذا كان عنده دين وتقوى من الله تردعه عن الحرام أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه الخير. فينبغي على المرأة إذا رأت زوجها قد اجتهد وقال لها اجلسي في البيت أن تعلم أن أجرها كامل. إذا منعها زوجها وقال لها اجلسي في البيت فإن أجرها في الاعتكاف كامل، لأنه حدثها العذر الشرعي وهي مأمورة بالسمع والطاعة لزوجها. وينبغي على الأزواج أيضا أن لا يضايقن نساءهن ولا يمنعهن من الخير والزيادة من الطاعة والبر، فإن جمع المسلمين والدعاء في جماعة المسلمين فيه خير كثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية في الصحيحين: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلا ينبغي للزوج أن يسيء الظن بزوجته وأن ينطلق من الغيرة الزائدة عن حدودها في منع الزوجة، هذا لا ينبغي، إنما يفتح لها أبواب الخير فإن انشراح صدرها للخير معين لها على طاعة زوجها وطاعة ربها. فإذا كان الزوج يريد أن يمنع زوجته فليتق الله ولينظر إلى ما هو الغالب خيره فيفعله والغالب شره فيتركه. أما المنع بدون موجب فلا يجوز، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا لا ينبغي للإنسان أن يوقع نفسه في مخالفة هذا المنع. أما إذا كان هناك موجب شرعي فنعم. والأصل في النساء، الأصل في النساء أن يلزمن بيوتهن، لأن الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا من حاجة، هذا أصل شرعي. وقرن أمر يلزم المرأة بالقرار في بيتها، لا تخرج إلى سوق ولا تخرج إلى مسجد ولا تخرج إلا من حاجة، من زيادة خير أو دفع ضر. أما أن تصبح المرأة خراجة ولادة دون وجود موجب فهذا تحمل وزرة، ولذلك قال العلماء: لا تخلو فيه من إثم. والغالب أن المرأة إذا عصت هذا الأمر إما أن تفتن نفسها أو تفتن غيرها. وقالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ولذلك من سعادة المرأة وكمال حب الله لها أن تلزم بيتها. وكلما وجدت المرأة لازمة لبيتها، وإذا أرادت أن تصلي لزمت مسجد بيتها، فاعلم أنها امرأة صالحة وأن الله يريد بها خيرا، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن. والله إن المرأة الصالحة الصادقة قد تشفق على نفسها وغيرها وتترك فضائل الصلوات من أجل ألا تفتن غيرها ولا تفتن نفسها، حتى ولو كان للدروس والمحاضرات والندوات. فمن كمال دين المرأة وصلاحها واستقامتها لربها أن تلزم بيتها، وكلما لزمت بيتها كان ذلك أصلح لنفسها وأبلغ في حفاظ دينها من الفتن. ونسأل الله العظيم أن يوفق نساء المؤمنين لهذا الخير العظيم، والله تعالى أعلم.
صلى الله عليه. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة نذرت الاعتكاف في المسجد ثم حاضت، فما الحكم في ذلك سواء حاضت قبل أن تدخل معتكفها وأيضا إذا دخلت معتكفها؟
أما قبل الاعتكاف فلا تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك إذا حاضت المرأة فإنها لا تعتكف. أما لو طرأ عليها حيضها أثناء اعتكافها فإنها تخرج من المسجد لأنه عذر شرعي. فإن خرجت وكانت قد نذرت اعتكاف العشر فإن انقطع عنها الدم رجعت وبنت، ويصح بناؤها، لأن الانقطاع لعذر لا يوجد انفصال العبادة، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: أيهما أفضل، أداء السنن الرواتب والنوافل في المنزل أم في الحرم المكي؟
أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي السنن في بيته كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة إلى سنة الجمعة. فالسنة في السنة الرواتب تؤدى في البيت، ولكن يستكثر الإنسان من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة لفضل الصلاة عموما فيهما، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: أيهما أفضل للمعتكف، حضور مجالس العلم في المسجد أم الاشتغال بذكر الله أم الطواف بالبيت؟
كلها طيبة، يلزم معتكفه ويحضر من حلقة الذكر ما يستفيد فيه ويطوف بالبيت، يجمع بين هذه الثلاث، والإنسان على نفسه بصيرة. أما إذا كان حضور حلقة الذكر قد يشغل عن مكثار من العبادة والطاعة، فحينئذ أنا أرى الأفضل الاشتغال بالذكر، ويحضر من مجالس الذكر اقتصر على مجلس أو مجلسين، وإن كانت مجالس العلم الحمد لله من الذكر. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ولا يذكر أصحابه وهو معتكف مع حاجة الصحابة إلى التعليم والإرشاد، يدل على أن المعتكف ينبغي أن يفرغ قلبه لذكر الله جل وعلا. ولذلك يعني من أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشتغال بالعبادة، وكان عليه الصلاة والسلام من حرصه أن الاشتغال بالذكر والعبادة تضرب له القبة حتى لا يرى الناس ولا يرى الناس، وهذا من أبلغ ما يكون في الاقتصار على الذكر والعبادة. فأمر الاعتكاف عظيم يا إخوان، أمر الاعتكاف عظيم. والغالب أن الإنسان إذا مكث العشر ليالي وهو يذوق حلاوة ذكر الله جل وعلا والتضرع والبكاء وتلاوة كتاب الله واستدامة الاستغفار أن يخرج بخير لا أعلم فضله إلا الله جل وعلا. إنسان يحرص على أنه يلزم ذكر الله عز وجل ويجعل له درس أو درسين للأكثر يجلس فيهما على قدر الحاجة. أما بالنسبة للمقصود الأصلي هو ذكر الله جل وعلا، المقصود الأصلي عمارة وقت الاعتكاف بذكر الله جل وعلا. الله تعالى آمين.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن تفتوني بهذا العمل الذي قمت به، وهو أنني قد أكلت بما يسمى بالقات.
أما القات فهو محرم ولا يجوز أكله ولا يجوز بيعه ولا شراءه، لأنه يفسد العقل ويؤثر عليه، ولذلك حكم المفسد. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفسد، وحسن الحافظ العراقي إسناده، وقال العلماء إن المسكرات يدخل فيها سائر المخدرات من الحشيش والأفيون والقات وغيرها من سائر المخدرات، حتى ولو كانت صناعية موجودة الآن فإنها تفسد العقول وتؤثر فيها. وللإمام الزركشي رحمه الله رسالة وهي زهر العريش في تحريم الحشيش، ذكر فيها أكثر من 100 مضرة دينية ودنيوية على تعاطي مثل هذه الابتداء والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يستغفر الله ويتوب إليه إلى أكله، وأن يعقد العزم على عدم العود إلى هذا العمل، وأن يحرص على البعد عن الأسباب التي تعيده إليه كقرناء السوء ونحو ذلك. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين بالتوبة النصوح. والله تعالى أعلم.
وهذه السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن حكم إفرازات أجدها وقت الحمل، وأنا أتوضأ لكل صلاة وأعجل بالصلاة حتى أنني أعجل بصلاة الفرض قبل النافلة، ولكن إذا صليت الفرض وانتهيت منه ثم صليت النافلة وشعرت بهذه الإفرازات أثناء الصلاة هل أقطع صلاتي وأعيد الوضوء أم ماذا أفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الإفرازات تعتبر آخذة حكم رطوبة الفرج، وأصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله نجاستها، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليغسل ما أصابه منها، وذلك حينما كان الجماع لا يوجب الغسل إلا إذا حصل فيه إنزال في الرخصة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل بالعلاج. المقصود أن العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث دليلا على أن رطوبة الفرج وإفرازاته نجسة لهذا الحديث، كما نبه على ذلك الإمام النووي في المجموع وغيره. المقصود أن أصح الأقوال نجاسة هذه الإفرازات، وبناء على ذلك حكمها حكم النجس الخارج من البدن، ولكن ينظر في حال هذه الإفرازات، فإن استمرت مع المرأة حتى أخذت وقت الصلاة أو غالب وقت الصلاة فإنها تأخذ حكم السلف والمستحاضة، ففي بداية الصلاة تتوضأ ثم تصلي على حالتها ولو خرج منها شيء فإنه لا ينقض وضوءها، لأن حكمها حكم المستحاضة. أما إذا كانت يسيرة تتقطع بحيث يخلو بعض الزمان في داخل وقت الصلاة منها، فإنه حينئذ يلزمها غسل الموضع وإعادة الوضوء إذا خرجت. الله تعالى
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم ونصيحتكم في ما يدور من المناقشات والمجادلات التي تتم بين بعض الشباب في الاعتكاف والتي يذهب بها مقصود الاعتكاف؟
نعم، هذه المسألة الحقيقة تأذى منها الكثير، وهو أن كثيرا من الإخوان أصلحهم الله يفوت عليهم المقصود من الاعتكاف، فيجلس بعضهم مع بعض ليتناقشوا في المسائل وفي الأفكار وفي الآراء، فيطول نقاشهم وخلافهم وقد يصل ذلك إلى أمر لا تحمد عقباه من غيبة العلماء وانتقاصهم وسلبهم، فهذا كله مما يخالف مقصود الاعتكاف. والخلاف ينبغي أن يتأدب فيه صاحب المخالف مع من يخالفه، وأن يلتزم بهدي الشرع من حرمة المسلم وعدم الاستطالة على عرضه، وحرمة العلماء وعدم الاستطالة عليهم ومحاولة تتبع عثراتهم وعوراتهم. فإذا كان في الاعتكاف فإن الأمر أشد، لأن المسلم في أشرف بقعة وأحبها إلى الله وهي المساجد، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها. فلا يجوز للمعتكف أن يضيع وقته في النقاش الذي يفسد القلوب. ولذلك بلغني عن بعضهم أنه تشاجر مع أخيه في مسألة شرعية حتى ضرب بعضهم بعضا في بيت الله الحرام. هذه الأمور الحقيقة يندى لها الجبين، تتنعرها وجوه المؤمنين وتتألم، تتفطر لها قلوب الصادقين. لا ينبغي للإنسان أن يضيع حرمة بيت الله الحرام والمساجد بإضاعة الأوقات في القيل والقال والمناقشات، وكذلك أيضا إضاعة الأوقات في الزيارات، حتى إن بعضهم يعزم بعض على فطور أو على سحور أو غير ذلك، هو شيء طيب ويؤجر الإنسان عليه، ليس فيه الحمد لله يعني فوات خير، لكن الأفضل والأكمل أن يحرص الإنسان نفسه على طاعة الله وأن يقبل على الجد والاجتهاد في مرضاة الله. يا هذا إنك بالخيار بين أمرين، بين أن تقضي وقتك في مناجاة الله الحي القيوم أو تقضيه في مناجاة عبد من عباد الله المخلوق. ليكن همة الإنسان عالية أن الله اختارك وشرفك، فكم من مريض يتمنى أن يكون في هذا المكان الذي أنت فيه، وكم من ميت حرم هذه النعمة التي أنت فيها، خاصة في بيت الله الحرام وفي المساجد المفضلة. ينبغي أن يكون الإنسان دائما عنده شعور أن يخرج من هذا المسجد وهو أفضل معتكف. دائما إذا دخلت في عبادة هيئ نفسك أن تكون أفضل الناس فيها، وتسعى بنفسك إلى معالي الأمور، وتنظر إلى أولئك المجتهدين في ذكر الله وتلاوة القرآن والبكاء والتضرع، واسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، واستدم محبة واستدم ذكر الله عز وجل عن وجه الذي يريد. أما إضاعة الأوقات في القيل والقال، الخلاف لا ينبغي للإنسان أن يختلف مع الغير على وجه يفسد قلبه وقلب ذلك الغير. إذا علمت أن النقاش في هذه المسألة يفسد قلب أخيك علي، يا أخي أحله على العلماء وقل له ارجع إلى شيخي فلان أو ارجع إلى العالم الفلاني، هذا إذا كان هدفك الحق. أما إذا كان الهدف الاستطالة ومحاولة كشف أوراق العلماء، وفلان لا يحسن الفقه وفلان أعلم من فلان في الفقه وفلان أعلم من فلان في الحديث وفلان لا يحسن الحديث، كل ذلك من الغيبة والعياذ بالله التي يأثم صاحبها. والغيبة في بيوت الله أعظم من الغيبة خارجا. ينبغي للأخيار أن يتأدبوا بآداب الإسلام ويتخلقوا بأخلاقه ويكونون بعيدين عن كراهات الأمور التي تقع بسبب الشقاق والخلاف. حتى أنني أذكر بعض العوام جاءني يشتكي من بعض طلاب العلم اختلفوا في مسألة وتعالت أصواتهم في بيت الله الحرام، وشوش بعضهم على بعض حتى يقول بعضهم الآخر: أنت لا تفهم وأنت لا تدري وأنت لا تعلم وأنت جاهل. هذا كله أثناء النقاش. الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والحرص على أوقات الاعتكاف والحرص على المحبة والتواد والتراحم والتواصل. إذا رأيت إخوانك المسلمين خذهم بالمودة والمحبة على قدر ما يكون عليه الإنسان من الخير، على قدر ما يكون الإنسان عليه من إفداء الخير للناس، كلما كان ذلك أسلم لدينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والله تعالى أعلم.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.